بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير الباب الثالث في بديع أسلوب القرآن، الفصل الأول في أسلوب تصدير وختم السور. لم يجعل القرآن مبوبا مفصلا ليطلب كل مطلب منه في باب أو فصل، بل كان كمجموع المكتوبات فرضا كما يكتب الملوك إلى رعاياهم بحسب اقتضاء الحال مثالا، وبعد زمان يكتبون مثالا آخر، وعلى هذا القياس حتى تجتمع أمثلة كثيرة فيدونها شخص حتى يصير مجموعا مرتبا. كذلك نزل الملك على الإطلاق جل شأنه على نبيه صلى الله عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال، وكان في زمانه صلى الله عليه وسلم كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة من غير تدوين السور، ثم رتبت السور في مجلد بترتيب خاص في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسمي هذا المجموع بالمصحف. وقد كانت السور مقسومة عند
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو ظهر يوم 19 من الشهر السادس من عام 1429، ونأخذ الباب الثالث من كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. هذا الباب عقده لما يتعلق بترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه. ذكر في بداية هذا المبحث أن القرآن لم يكن على منهج المتون المبوبة والمفصلة، بحيث يكون كل موضوع في سورة معينة، وربطه أو مثله بمجموعة الرسائل والفرامين، أي المرسومات الملكية التي يوجهها الملوك والسلاطين لرعاياهم. عندي في هذا التشبيه إشكال، وهي أن القرآن له ترتيبه الفريد الذي لا يمكن أن يشبهه شيء من عمل البشر ولا يقاربه، كذلك أن ترتيب القرآن على هذه السورة ترتيب محكم، يعني مرتبط بماذا؟ بالحكمة، بخلاف عمل البشر، فإن الأصل فيه إن شابه، يعني إن جاز أن يوضع نوع من المشابهة، فالمشابهة في ماذا؟ في قضية أن السلطان حينما يكتب هذه الرسائل أو الفرامين يكتبها على حسب مقتضى الحال فقط، أما قضية الترتيب وكيف تكون فهذه قضية لا يمكن أن يقاس القرآن بغيره فيها، فهذه قاعدة كلية يجب أن ننتبه لها، لأن لا يمكن أن نقيس القرآن بغيره إطلاقا، وأيضا لا يمكن أن نحدد أو نتحكم بقضية موضوعات القرآن كيف ترتب. حينما يأتي واحد ويقول إن الأصل أن توضع الموضوعات المتشابهة في مكان واحد، نقول هذا الأصل من أين أخذته؟ يعني كيف جعلت أن هذا الأصل؟ هذا أصل تركب بعد ضبط العلوم ومساراتها، وصار العلماء يضبطون المعلومات المتشابهة بعضها مع بعض، وإلا قبل تدوين العلوم وتصنيفها، على سبيل المثال لما نأخذ صحائف الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مرتبة على باب معين، وإنما كان العالم يكتب ما رواه عن شيوخه، وأحسنهم حالا من كان يرتب ما رواه عن فلان ثم ما رواه عن فلان ثم ما رواه عن فلان، فإذا المقصد من ذلك أن المقايسة بين ترتيب القرآن في موضوعاته وبين عمل البشر ليست مقايسة دقيقة، وإذا يحسن أن لا نقرب من هذه الجهة، لأن عمل البشر مهما كان مع نقصه هو عمل متنوع ومتطور وليس عملا واحدا. طيب، نأتي أيضا إلى هذا الباب ونعيد مرة أخرى في قضية النظر في ترتيب موضوعات القرآن. وكما قلت لكم، بما أن هذا من لدن حكيم خبير، فالأصل في ترتيب هذه الموضوعات أنه جاء وفق الحكمة، جاء وفق الحكمة. فإذا يكون بحثنا نحن في تبين وجوه الحكمة من ترابط هذه الموضوعات التي في القرآن، من ترابط هذه الموضوعات التي في القرآن. ومن أمعن النظر في موضوعات القرآن سيظهر له جليا هذا الارتباط الوثيق بين موضوعات القرآن، حتى ولو كانت لأول وهلة موضوعات قد يظن أنها متباعدة، ولكن عند التدقيق والنظر سيرى أنها متقاربة، وسيرى أحيانا كيف يرتبط الموضوع بالموضوع وتربط القضية بالقضية بطرائق متعددة، وهو ما يسمى عند البلاغيين بحسن التخلص، ما يسمى عند البلاغيين بحسن التخلص، وهو نوع من ربط الموضوع بالموضوع، الانتقال من فكرة إلى فكرة، والرابط بينها هو الذي يجعل هذه النقلة من موضوع إلى موضوع. فإذا أقصد من ذلك أن يجب أن نبحث عن هذا الأسلوب الفريد الذي تميز به القرآن في ترتيب موضوعاته. قضية الأخرى التي نبه إليها وهي نزول القرآن حسب مقتضيات الأحوال والظروف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما يأتي من الوحي كان يضع الآيات في أماكنها التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها. هنا ملحظ أو فائدة أحب أن أنبه لها، لأن قد تأتي لاحقا لكن أستعجلها الآن لأني أذكرها أخشى أن أنساها، وهي قضية مرتبطة بالوحي للأنبياء. هل كل كتب الأنبياء ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا، الكتب التي أنزلها على الأنبياء؟ الجواب لا. هل نعلم كيفية إنزال، على اليقين أيضا، كيفية إنزال كتب الله سبحانه وتعالى لجميع أنبيائه؟ أيضا الجواب لا. ما يقول بعض العلماء من كون القرآن نزل مفرقا خلافا لنزول الكتب السابقة نزل جملة، هذا فيه دليل، لكن هذا الدليل ليس دليلا ماذا؟ يقينيا، بحيث أنه لا يقع في خلاف. ولكن المقصد من ذلك أن الذي يترجح ويتوجه إليه المقام أن الكتب السابقة أنزلت جملة وأن القرآن نزل مفرقا، فتقع شبهة عند بعضهم أن الكتب السابقة إذا كانت نزلت جملة فكيف تكون الحوادث التي تقع في عهد النبي، كيف يكون الوحي إلى النبي بها؟ فنقول هنا إن الوحي إلى الأنبياء متعدد، يعني صوره متعددة، فقد يكون وحيا مرتبطا بماذا؟ بالكتاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى، وقد يكون وحيا مرتبطا بالحكمة التي يؤتاها كل نبي وهي السنة، والسنة الوحي بها متعدد كما هو معلوم، قد يكون من طريق المنام، وقد يكون من طريق الإلقاء في الروع، وقد يكون من طريق الملك، وقد يكون من طريق التكليم المباشر من الله سبحانه وتعالى لعبده، وهذا لم يحصل إلا لآدم عليه السلام ولموسى عليه السلام ولنبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن كانت تختلف طبعا مقامات التكليم الإلهي لهم، وإنما تميز موسى بكونه كليم الله لأن الوحي جاءه مباشرة بكلام الله بخلاف الأنبياء غيرهم. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى هذا الملحظ فيما يتعلق بقضية الوحي الذي ينزل على الأنبياء وأنواعه، وكون القرآن ينزل بالتفريق والكتب السابقة تنزل بالجملة ليس فيه إشكال ولا مطعن من هذه الجهة، لأن بعض الفضلاء قد لاحظ هذا ولكنه لم ينتبه إلى قضية أنواع الوحي الأخرى. هذه السور التي نزلت كانت مجموعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومضبوطة ومكتوبة، وهذه فائدة يجب أن ننتبه لها. طبعا قد يقول قائل هل هناك دليل تفصيلي؟ نقول لا، عندنا دليل أدلة مفرقة يظهر منها عناية النبي صلى الله عليه وسلم، العناية التامة بكتابة ما ينزل عليه من الوحي، وأخص الصحابة الذين كانوا يعلمون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون له هو زيد بن ثابت، كما ثبت في صحيح البخاري في كلامه عن ماذا؟ عن قصة جمع المصحف في عهد أبي بكر، فهو كان الكاتب المختص بالوحي، ولا يعني أن غيره لم يكتب، غيره كان يكتب، لكن كان هو الكاتب الخاص بالنبي، إذا نزلت سورة أو آية دعاه وكتب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف في ما كان من مادة القوم، الأكتاف والرقاع وسعف النخل وغيرها، ثم لما جاء عهد أبي بكر جمع أبو بكر هذا المفرق الذي في صدور الرجال وفي السطور المكتوبة عندهم أو فيما جمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل أبي بكر هو جمع ماذا؟ متفرق. عمل أبي بكر هو جمع متفرق، فجمع في عهده رضي الله عنه وسمي بالمصحف. وعندي أن هذه التسمية أخذوها من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال يتلو صحفا مطهرة، وأشار إليه في سورة عبس وقال في صحف مكرمة، فعندي أنهم أخذوها من هذه التسميات أو الإشارات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس كما ورد بعض الأخبار أنهم اجتمعوا لكي يسموه فاختلفوا فيه، والله أعلم بالصواب. نعم.
تقسيم السور
هذا موضوع الحقيقة سيأتي الإشارة إليه، لكن ما دام سألت عنه، يقول هل الحكمة، هل تناسب السور يبحث فيه عن الحكمة؟ على الخلاف الوارد، هل التناسب، هل الترتيب توقيفي أو غير توقيفي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قرأ بخلاف الترتيب الموجود. نقول الحكمة باقية سواء كان الترتيب باجتهاد أو كان بماذا؟ بتوقيف. لكن الحكمة إذا كان بتوقيف فطلبها مشروع، طلبها مشروع، لأن ما يصدر عن الحكيم فإنما يكون عن حكمة، فطلبها يكون مشروعا. إذا ثبت أن السور إنما كانت باجتهاد، فأيضا البحث عن حكمة في عمل الصحابة أيضا ممكن، لكنه ليس بدرجة الأول. ومعنى ذلك أنه على كل الأحوال البحث في الحكمة ليس فيه إشكال، فإن كان من الأول فمرتبته لا شك أرقى، لأنه صادر عن حكيم فيبحث عن حكمته وهو الترتيب التوقيفي، وإن كان من فعل الصحابة فهو إجماع منهم على هذا الترتيب، فأيضا يجوز فيه بحث الحكمة. فإذا بحث التناسب على كل الأحوال، بحث التناسب على كل الأحوال جائز وممكن، لكنه يختلف بحسب اختلاف الترتيب هل توقيفي أو اجتهادي. قضية ثانية أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة في البقرة ثم النساء ثم آل عمران لم يرد له ناسخ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يقرأ القرآن بغير هذا الترتيب، ولم يرد كذلك عن الصحابة نهي في ذلك، فدل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الجواز، يعني جواز مخالفة الترتيب، وإن كان الترتيب هو ماذا؟ هو الأول. أما أثر بن مسعود لما سئل عن رجل ينكس القرآن قال ذلك رجل منكوس القلب، فمراده في الآيات وليس في السور، هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن تنكيس السور مما أجمع المسلمون على جوازه في الكتاتيب، تنكيس السور مما أجمع المسلمون على جوازه في الكتاتيب، فهم يعلمون الصبيان ويبدون بهم بماذا؟ بقل أعوذ برب الناس ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل والله أحد، ولو كان هذا لا يجوز لما جاز في التعليم، فلماذا أجزناه في التعليم ولم نجزه في غيره؟ هذا من الأدلة يمكن أن يعتمد عليها في أن المراد بحديث ابن مسعود لتنكيس الآيات وليس تنكيس السور، تندنكيس الآيات هو الذي يحصل به اختلال نظم القرآن ومراداته. نعم.
قال رحمه الله: وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبع الطوال التي هي أطول السور، والقسم الثاني سور في كل منها 100 آية أو تزيد شيئا قليلا، والقسم الثالث ما فيه أقل من 100 وهي المثاني، والقسم الرابع المفصل. وقد أدخل في ترتيب المصحف سورتان أو 3 من عداد المثاني في المئين لمناسبة سياقها بسياق المئين. وعلى هذا القياس ربما وقع في بعض الأقسام أيضا تصرف، واستنسق عثمان رضي الله عنه من ذلك المصحف.
تقسيم السور ورد فيه أحاديث وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا التقسيم له 7 طوال والمئين والمثاني المفصل. قد يرد في بعض الطوال ما ليس من الطوال، وقد يرد في المئين ما هو أقل منها، وقد يرد في المثاني ما هو أكثر، لكن المقصود هو الجملة الغالبة على هذا القسم، الجملة الغالبة على هذا القسم. فلو نحن بدأنا الآن بالطوال ستكون الفاتحة ليست معنا لأنها ليست من الطوال، فتبدأ الطوال بماذا؟ بالبقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم الأنفال، ثم الأنفال. إذا قلنا بالسبع بهذا، وبعض العلماء يرى أن الأنفال والتوبة سورة واحدة وهي التي تكمل السبع المثاني، ولكن هذا رأي. دليله أثر ابن عباس المشهور: لما عمدتم إلى سورة الأنفال وجمعتموها يعني مستقلة عن سورة البقرة ولم تجعلوا بينهما سطرا بسم الله، وهو أثر مشهور. على العموم المقصد أنه في خلاف بين العلماء في تحديد السابعة، وبعضهم يقول السابعة هي سورة يونس. هذا الاختلاف في تحديد السابعة لا يؤثر على أن عندنا 7 طوال، وأيضا لا يؤثر على لو عددنا الأنفال، لأن المراد بها الأغلبية، يعني هذه 7 أغلبها طوال، فسقوط واحدة من الطول لا يؤثر على أن تكون كلها طوال. القضية الثانية في المفصل وحده، أيضا وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء أين يبدأ المفصل، والخلاف هذا مبني على هل تعد سورة الفاتحة، هل هي في العد أو ليست في العد، بناء على حديث وفد بني تميم لما قال: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و7 و3 و5 و7 و9 و11 و13، ثم حزب المفصل. فإذا عدت الفاتحة سيكون البدء بالقاف، وإذا لم تعد يكون البدء بالحجرات، على خلاف من العلماء. لكن المقصد من هذا أن المفصل لا يخرج عن أن يكون بين هاتين السورتين. هذه التقسيمات، يعني تقسيمات القرآن، أيضا أحب أن تنتبهوا إلى أنها من المعلومات التي يقل البحث فيها، يعني تقسيمات السور، ويمكن أن تنظر في تقسيمات السور بأنظار متعددة. على سبيل المثال، وهذا قد عمله بعض العلماء، السور التي بدأت بالخبر والسور التي بدأت بالإنشاء، الخبر يعني الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، فيمكن يقسم القرآن إلى هذا: السور التي بدأت بجملة فعلية، والتي ابتدأت بجملة اسمية، والتي ابتدأت بحروف، السور التي ابتدأت بالحمد، السور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة، ثم في الأحرف المقطعة التي بدأت بخماسي، ثم برباعي، ثم بثلاثي، ثم بثنائي، ثم بفردي. بمعنى أنك يمكن تقسم السور أو النظر لتقسيم بأنظار متعددة. وبعض هذه التقسيمات يكون مفيدا للسامع، وبعضها قد يكون من باب التقسيم الفني الذي يطرب له، يكون من لطائف العلم ويطرب له السامع، وإن لم يكن من متين العلم. على سبيل المثال، جمع السور المتناظرة في الموضوع في المبتدأ، يعني الذي ابتدأت مثلا بالحمد، ثم البحث في موضوع الحمد في هذه السور، يعني لما خصت هذه بالبدء بالحمد، وهل تشترك في موضوع مرتبط بالحمد أو لا. لما ننظر إلى قول الحمد لله رب العالمين وقول مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، موضوع هذه السورة وموضوع هذه السورة وموضوع السور الأخرى الخمسة التي ابتدت بالحمد، هل الابتداء بالحمد له حكمة معينة ممكن نصل إليها من خلال النظر في موضوع الآيات أو لا؟ وأقصد من ذلك الذي أحبه وأكثر منه في هذا اللقاء أن يكون عندنا نوع من تثوير معلومات القرآن بالنسبة لأذهاننا، بحيث أن المسلم وهو يقرأ القرآن يكون عنده أكثر من نظر ويتبصر ويتأمل. قد يقول قائل سندخل بهذا في التكلف، فأقول لا يخلو بحث مرتبط بهذه الأمور من وجود التكلف، لكن المقصود والثمرة ما دامت موجودة فهذه مطلب، وهو تدبر القرآن بأنظار متعددة. كونه يقع التكلف في بعض الأحيان فهذا التكلف يمكن التخلص منه شيئا فشيئا، وكلما كانت المعلومة حينما تلقى مشاعة بين المسلمين ويثقون بها ويتفقون عليها كانت أقوى من معلومة قد يقع فيها خلاف وجدال كثير. قصدي من ذلك أن لا نخشى قضية التكلف فنجعلها دائما عقبة في عدم البحث والنظر في آيات القرآن. نعم.
قال رحمه الله: واستنسخ عثمان رضي الله عنه من ذلك المصحف مصاحف أرسل بها إلى الآفاق ليستفيدوا منها ولا يميل إلى ترتيب آخر. ولما كان بين أسلوب السور
عثمان رضي الله عنه ماذا عمل؟ فرق المجتمع. نقولنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المصحف في عهده مفرق، أبو بكر ماذا عمل؟ جمع المتفرق، وعثمان فرق المجتمع، ليس كذلك؟ فرق المجتمع، يعني اللي كان في مصحف أبي بكر هو فرقه، لأنه تعددت نسخ المصحف. يعني عمل الصحابة في عهد عثمان الذين كونهم اللجنة التي كونها عثمان كان عملها استنساخ من مصحف أبي بكر، استنساخ من مصحف أبي بكر. ولو لم يكن هذا هو المراد من مصحف أبي بكر لما طلب عثمان الاستنساخ منه، ولا جمع مرة أخرى مما في أيدي الصحابة على الطريقة الأولى التي جمعها أبو بكر. فإذا الآن ننتبه إلى فائدة مهمة، وهي أنه قد وقع الإجماع على ما جمعه أبو بكر، قد وقع الإجماع على ما جمعه أبو بكر. ولو كان هناك اعتراض أو مخالفة لفعل أبي بكر لوردتنا هذه المخالفة، لم يخالف أحد في جمع أبي بكر. طيب، عثمان اعتمد على هذا المجموع الذي أجمع عليه وفرق المصاحف. طبعا لن ندخل في تفاصيل هذه لأنها تطول وقد سبقا شرحتها في هذا المسجد في دروس أخرى، لكن أريد أن تنتبهوا لها لأنه يقع خلط كثير فيها. عثمان لما فرق هذا المجموع في المصاحف، الصحابة كان لهم طرائق لم تكن طريقة واحدة، بمعنى أنهم أحيانا إذا وردت أكثر من قراءة في لفظة ما وزعوها على المصاحف، وإذا كانت اللفظة تحتمل أكثر من قراءة كتبوها كما هي لأنه لا يحتمل غيرها، وأحيانا قد يكون لها أكثر من قراءة ولكنهم يعمدون إلى ضبطها برسم واحد، ضبطها برسم واحد. فإذا لم يكن لهم طريقة واحدة. أيضا من طرقهم أن يذكروا وجه الاختلاف في موطن والمواطن الأخرى تكون على رسم آخر، على رسم آخر. ونذكر أمثلة لهذا: توزيع القراءات مثل أوصى ووصى وسابق سابق وسارع سارع، تجري تحتها تجري من تحتها، وهذه الأمثلة مشهورة. إذن في مصحف كذا وفي مصحف كذا. طيب، النوع الثاني الذي يكتب ويقرأ بأكثر من رواية، يكتب برسم واحد ويقرأ بأكثر من وجه، مثل الصراط كتب بالصاد ويقرأ بالصاد وبالسين وبإشمام الصاد زائد، الذي كتب ومثله أيضا بضنين كتب بالضاد ويقرأ بالضاء لكنه وجه واحد في جميع المصاحف اتفقت على رسم واحد، الذي يكتب في موطن ويمكن يقرأ في مواطن أخرى بنفس الموطن وفي مواطن أخرى يكتب برسم آخر، مثل إبراهيم كتب في سورة البقرة إبراهام، وفي بقية القرآن كتب إبراهيم. إذن الرسم الآن يجب أن ننتبه له، مقامه هل هو قبل القراءة أو بعد القراءة؟ الرسم ما مقامه؟ بعد القراءة، تنتبهون لهذا، بمعنى أن القراءة قاضية على الرسم، يعني الأصل القراءة والرسم تبع. أعيد مرة أخرى تضعون بذلكم قاعدة مهمة، القراءة يعني المحفوظ أصل والرسم إيش؟ تبع. هذه قاعدة تنتبه لها. إيش فائدة هذه القاعدة؟ فائدة هذه القاعدة أننا حينما نجد إشكالات، نزعم طبعا نحن أن إشكالات في الرسم، نقول إن القراءة قاضية على ماذا؟ على الرسم، بمعنى أن كيف تقرأ، كيف تقرأ محفوظا وليس كيف تقرأ إيش؟ مكتوبا. فالمسلمون لم يكونوا ينطلقون من المكتوب للمقروء، وإنما كان الأصل عندهم المقروء وحاولوا ضبطه بماذا؟ بالمكتوب. هل يوجد كلمة في المصحف أو في المصاحف المتفق عليها، هل يوجد كلمة لا تقرأ؟ لا يوجد. هل يوجد كلمة تقرأ وليست مرسومة؟ لا يوجد. يعني إذن لا يوجد كلمة تقرأ وليست مرسومة، ولا يوجد كلمة مرسومة ولا تقرأ. طيب، إذن الآن المصحف حفظ وضبط بالرسم أو ما حفظ وضبط بالرسم؟ إذن حفظ وضبط بالرسم. إذن هذا الرسم هو مجرد حفظ للمقروء وليس أصلا. الدليل على ذلك دليل عقلي تاريخي، وأحب أن تنتبهوا أننا من أخطائنا العقلية في التفكير أننا حينما نناقش بعض القضايا العلمية نناقشها على ما استقر عندنا وليس على ما هي في تاريخها. في عهد أبي بكر الصديق وعمر وعثمان، كم تتصورون عدد المصاحف التي كانت في أيدي جمهور الصحابة؟ كم؟ 100 200؟ هل نستطيع أن نعد 100 أو 200 من المصاحف؟ إذن قليلة. إذن المعتمد ما هو؟ المحفوظ ولا لا؟ المحفوظ عن طريق القراءة. طيب، لما كتب عثمان المصاحف كم كان عدد المسلمين؟ كتبه في عام 25 والإسلام انتشر في الأقطار، كم كان عدد المسلمين؟ لنفترض افتراضا جدليا 100 ألف، افتراضا، قد يكون أكثر. كم عدد المصاحف بالنسبة لهؤلاء 100 ألف؟ هل نتصور كل واحد من 100 ألف معه مصحف؟ لأن نحن قد نتخيل هذا ونحن لا ننتبه، فنظن أنهم يعتمدون على ماذا؟ على المرسوم. بل أنت لو نظرت قبل 100 سنة ستجد أن كثيرا من المسلمين ما كان إيش؟ عنده مصحف ولا لا؟ إذن الآن نقول الأصل في القرآن، الأصل في القرآن عند المسلمين الضبط من خلال المقروء المحفوظ أو من خلال المرسوم؟
محفوظ.
الأغلب في ضبط المسلمين من خلال المحفوظ، يعني يسمعونه ويحفظونه، يسمعونه ويحفظونه. هذه قضية مهمة جدا وفائدة تنتبهون لها، لأن بعض من لا خلق له، بعض من لا خلق له، رأيته في أحد البرامج يأتي بنصراني يعني حاقد جدا جدا، يأتي ببعض الصور من رسوم المصاحف القديمة ويقول بلهجته المصرية إزاي حيقرأ المسلم الكلام ده. طبعا هذا يدل على غبائه، لكن مع الأسف مثل هذا الكلام ينتقل إلى من لا يدرك مثل الحقائق فيظنها شبه، أو يقصد يظن حقائق هو في الحقيقة شبه. أصلا من قال لك أن كل المسلمين يعتمدون على هذا الأسلوب؟ ليس هذا هو الأصل. إذا المرسوم لضبط المحفوظ فقط، لضبط المقروء، وليس لأن ننطلق منه القراءة. ما بدأنا ننطلق من المصحف إلا لما انتشر انتشارا كبيرا جدا، وصار كل واحد إلا قليل يمتلك مصحف، وبعض الناس قدم أكثر من مصحف وطبعات متعددة، ليس كذلك؟ لكن لم يكن الحال هكذا قبل سنوات، فما بالك قبل الطباعة، ما بالك في أقطار المسلمين كلها شرقا وغربا. فإذن يجب أن ننتبه إلى هذه القضية. الثانية أيضا من باب الرد على هذا المنصف، أن نقول له نفس القضية ستقال لك في خطوط الإنجيل وفي خطوط التوراة وفي سفر بني إسرائيل كلها، وسنقولها اليوم. ننظر نحن، ما الآن نحن نستغرب كيف الصينيين يقرؤون هذا الكلام، لأننا لا نعرفه، لكن لو كنا نعرف لقرأنا. فكل قوم أدرى بقراءة خطوطهم، فالخطوط اصطلاحية وهي سهلة على من كان يكتبها ويقرأها، ما كان يقع عنده مشكلة. فأحببت أن ننبه إلى هذا، وإن كان قد ذكرته هذا الكلام سابقا، لكن لورود كلامه عن مصحف عثمان ولوقوع الخطأ أو الغفلة في كثير من الأحيان عن عمل عثمان رضي الله عنه. يعني عثمان رضي الله عنه في نظري أنه ثبت الخلاف المتواتر، يعني عثمان ثبت الخلاف المتواتر، يعني الوجوه الصحيحة التي بقيت وثبتت من الأحرف السبعة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. هذا هو عمل عثمان، عمل عثمان هكذا. أبو بكر، وأيضا باب الفائدة تنتبه لها، أبو بكر وعمر لم يقع منهم إلزام بالقراءة بما ثبت بالمصحف عندهم، لكن في عهد عثمان لما كثر الخلاف وقع الإلزام وألغيت جميع القراءات والأحرف التي نسخت في العرضة الأخيرة. لم يتدخل لا عثمان ولا غير عثمان في إلغاء كلمة واحدة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، ولا يجوز لمسلم كائن من كان أن يحذف حرفا واحدا، فكيف بأن يحذف وجها قرائيا من وجوه القرآن؟ وهذا يجب أن ننتبه له، لأنه لم يقع من عثمان حذف ولا نسخ ولا ترك بأي مصطلح ذكر من هذه، لم يقع منها، وإنما ترك ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تركه بأمر من ربه في العرضة الأخيرة. ولهذا الموجود عندنا نقول هو هذه الوجوه ما بقي من الأحرف السبعة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الآن الشيخ، مصحف لكتب في عهد أبي بكر على أي، يعني اختلاف القراءات من تحت الأنهار وتحت الأنهار على أي وجه؟
جميل، هذا سؤال. مصحف أبي بكر ما دام قلنا أنه كتب، هل كتب بقراءة تجري تحتها الأنهار أو تجري من تحت الأنهار؟ هنا لا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نثبت هل كتبها كذا أو كذا، لكننا نجزم يقينا أنه رسمها على وجه يبقى فيه المقروء محفوظا، يعني يبقى فيه المقروء المحفوظ ثابتا، سواء كتبها بتجري تحتها وكتبها في حاشية من تحتها أو بجوارها، أيا كان الله أعلم كيف كان، لكن نحن نجزم يقينا أن ما كتبه أبو بكر قد كان كتب فيه هذه المصحف كاملا، لكن لا نستطيع أن نجزم بالطريقة التي كتب بها، وهي قاعدة أيضا. أي شيء يتعلق بمصحف أبي بكر غير أنه كتب مصحفا لا يمكن أن نثبته لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن أنفي، لكن من خلال النظر العام هو جمع المصحف، إذن جمع ما ثبت أنه قرآن. نعم. إيه نعم، يعني عثمان ألزم بالقراءة بما ثبت وتواتر عنده، أما أبو بكر لم يلزم بالقراءة. لهذا أحد أهم الفروق، قلت لك لا نستطيع لا إثبات ولا نفي في مصحف أبي بكر. من يقول بأنه على الأوجه على الأحرف السبعة أو أن فيه المنسوخ يأتي بالدليل، ما في دليل، ما في أي دليل. أن كن يعني عادلين في الموضوع، لا يوجد لا النفي ولا، لو أنا نفيت لا أستطيع، لو أثبت لا أستطيع، لكن من حيث العام النظر العام أن أبا بكر جمع المصحف، يعني جمع القرآن، وجاء بزيد الذي كان عند العرض يعرف العرض الأخيرة، فلن يدخل فيها زيد مما نسخ وترك. نعم.
قال رحمه الله،
لا شوية إيش؟ ما هي كثيرة؟ من اللي يقول هذا؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. هذا موضوع الحقيقة طويل، ولا ودي أن بدنا نمشي، لكن أنا قلقيته أكثر مرة هذا. يعني القراءات التي ثبتت أو التي أثبتها الصحابة رضي الله عنهم وأجمع عليها أنها هي التي كانت في العرضة الأخيرة، لو نظرنا إليها ليست كثيرة بالكثرة التي تصورها من ينظر إلى مجموع الطرق، بمعنى الآن أننا لو جمعنا القراءات كلها مثل المصحف العشرة، هذا مصحف العشرة هو مثال موجز للاختلاف، يعني اللحظة هذه قرأت بكم وجه؟ وجه وجهين، هذه وجه وجهين ثلاثة بس، لكن ما يبين نفسه، لكنها في الطرق تختلف. الطرق هذه مسألة أخرى، وكيف تشعب وكيف وقع الاختيار هذه مسألة أخرى، لكن كلهم ما يخرجون عن هذا الإطار من الأوجه.
قال رحمه الله: ولما كان بين أسلوب السور وأسلوب أمثلة الملوك مناسبة تامة، روعي في الابتداء والانتهاء طريق المكاتيب كما يبتدئون في بعض المكاتيب بحمد الله عز وجل، والبعض الآخر ببيان غرض الإملاء، والبعض الآخر باسم المرسل والمرسل إليه، ومنها ما يكون رقعة وشقة بغير عنوان، وبعضها يكون مطولا وبعضها مختصرا، وكذلك سبحانه وتعالى صدر بعض السور بالحمد والتسبيح وبعضها ببيان غرض الإملاء، كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة أنزلناها وفرضناها. وهذا القسم يشبه ما يكتب: هذا ما صالح عليه فلان وفلان، وهذا ما أوصى به فلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في واقعة الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضها يذكر المرسل والمرسل إليه، كما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا القسم يشبه ما يكتبون: صدر الحكم من حضرة الخلافة، أو يكتبون: هذا إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضرة الخلافة، هذا إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضرة الخلافة. وقد كان كتب صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وبعضها على أسلوب الرقاع والشقق بغير عنوان، كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يا أيها النبي لم تحرم. ولما كانت القصائد،
طبعا سبق التنبيه عليه أنه قوله أن أسلوبها تماما من أسلوب الفرامين، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الأمر مختلف جدا، يعني مقايسة بين أمرين مختلفين. نعم.
قال: ولما كانت للقصائد في فصاحة الكلام شهرة عند العرب، وكان من عاداتهم في مبدأ القصائد التشبيب بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة، اختار الله عز وجل هذا الأسلوب في بعض السور. قال: وكان من عاداتهم في مبدأ القصائد التشبيب بذكر مواضع،
لا التشبيب وذكر ما يصلح هذا، يعني تشبيب شيء وذكر مواضع شيء. أنا عندي: وكان بدء القصائد بالتشبيب وبذكر المواضع العجيبة.
وكان من عاداتهم في مبدأ القصائد التشبيب وذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة، اختار الله عز وجل هذا الأسلوب في بعض السور، كما قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت.
أيضا نفس القضية السابقة، لأنه أيضا هذا غير لازم، يعني غير لازم، القصيدة ومبناها غير السورة ومبناها، فليس هناك نوع من ماذا؟ من تقارب. لأنه الحقيقة أنا أستغرب من المؤلف رحمه الله تعالى أنه كيف يجعل كلام الله سبحانه وتعالى مثل أو طريقة القرآن مثل طريقة عمل هؤلاء. هذا الذي يأتي من غير نظام كيف يكون وهو أو كيف يكون مقايسا بمن كلامه سبحانه وتعالى كله حكمة ومبني على الحكمة؟ هذا مشكل من هذه الجهة. ولهذا نرى المؤلف رحمه الله تعالى قد قصر في هذا، لو لم يربط الموضوع بفرامين السلاطين ولا بقصائد العرب في هذا لكان أولى. نعم، هذا صحيح ممكن، لكن هو الآن مشكلة خرجنا عن أساليب الكلام إلى طريقة ترتيب الموضوعات، يعني طريقة ترتيب الموضوعات. نعم.
وكما كانوا يختمون المكاتيب بجوامع الكلم ونوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد من يخالفها، كذلك الله سبحانه ختم أواخر السور بجوامع الكرم ومنابع الحكم والتأكيد البليغ والتهديد العظيم. وقد يصدر في أثناء السور الكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب بنوع من الحمد والتسبيح أو بنوع من بيان النعم والامتنان، كما صدر بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، ثم بين هذا المدعى في خمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب. فما صدر مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة بيا بني إسرائيل اذكروا، ثم ختمها بهذه الكلمة أيضا، وابتداء المخاصمة بهذا الكلام وإنهاؤها به محل عظيم في البلاغة. وكذلك صدر مخاصمة أهل الكتابين في آل عمران بآية إن الدين عند الله الإسلام ليتصور محل النزاع، وتوارد القيل والقال على ذلك المدعي والله أعلم بحقيقة الحال
أيضا نفس القضية، أنه ما نحتاج إحنا إلى مثل هذا. إذن لما نريد أن ندرس أسلوب ترتيب الموضوعات في القرآن فالأصل أن ندرسها دراسة مستقلة. أما بعض القضايا التي قد يشترك فيها القرآن مع كلام البشر في قضية الأساليب فهذه ممكنة، وسبق أن نبهنا عليها أنه الأصل أنه كل أسلوب في القرآن فهو عربي وليس كل أسلوب عربي في القرآن. مثال ذكره من أساليب العرب في قضية رد العجز على الصدف، في مثل ما ذكر يا بني إسرائيل في بداية القصة ثم رد عليه هذا الصدر القصة، ورد عليها في عجزها في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فهذا مما يسمى عند البلاغين برد العجز على الصدر، وهذا قد يرد في القصص وقد يرد أيضا في السور. نعم.
قال الفصل الثاني: الأوزان في السور. قد جرت سنة الله عز وجل في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات، كما كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات. غاية الأمر أن بين الآيات والأبيات فرقا، كل منهما ينشد التذاذ نفس المتكلم والسامع، إلا أن الأبيات مقيدة بالعروض والقافية التي دونها الخليل بن أحمد وحفظها الشعراء، وبناء الآيات على وزن وقافية إجماليين يشبهان أمرا طبيعيا لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي واصطلاحي. وتنقيح ما وقع من الأمر المشترك بين الأبيات والآيات وتطلق النشائد بإزاء ذلك الأمر العام، ثم ضبط أمور وقع في الآيات التزامها، وذلك بمنزلة الفصل يحتاج إلى تفصيل، والله ولي التوفيق.
طبعا الآن ويتكلم عن قضية أوزان الآيات ويربطها بقضية أوزان الشعر، ونبه هنا المترجم لسلمان إلى عبارة أنه قال استعملنا للإلماح إليه كلمة النشيد، يعني يستخدم النشيد والإنشاد للتعبير عن الأوزان والقافية سواء كانت في القرآن أو كانت في الشعر. أيضا سنلاحظ أن القرآن لو تأملنا لم يأتي على أسلوب العرب في الأوزان، لا في أوزان خطبهم ولا في أوزان سجع كهانهم ولا في أوزان شعرهم بل أتى بنظم بديع يعرفون أنه عربي لكن لا يمكن أن يعملوا على غراره، يعني لا يمكن أن يعملوا على غراره، فهذا الأسلوب أسلوب بديع. ولهذا لم يقل أحد منهم إن هذا الأسلوب الذي جاء في القرآن ليس بعربي. وأنتم تلاحظون أن في الآيات التنبيه الكثير لهم على أنه قرآن عربي وأنه نزل بلغتهم، ومع ذلك لم يرد منهم أنهم اعترضوا على أنه بأسلوب عربي وبنظم عربي. نعم.
قال: تفصيل هذا الإجمال أن الفطرة السليمة تدرك في القصائد الموزونة المقفاة والأراجيز الرائقة وأمثالها لطفا وحلاوة بالذوق. وإذا تأملت سبب إدراك اللطف المذكور فليكن ورود كلام بعض فليكن ورود كلام بعض أجزائه يوافق بعضا مفيد اللذة في نفس المخاطب مع انتظار مثله، حتى إذا وقع في نفسه بيت آخر بتوافق الأجزاء المعلوم وتحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده فحسب، كأن البيتين بينهما اشتراك في القافية فتضاعفت اللذة ثالثة. فالالتذاذ بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة للناس والأمزجة السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقة على ذلك، ثم وقعت في توافق الأجزاء من كل بيت وفي شرط القافية المشتركة بين الأبيات مذاهب مختلفة ورسوم متباينة. هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرا جامعا، وتأملنا سرا منتشرا وجدنا الموافقة أمرا تخمينيا لا غير. مثلا يذكر العرب مقام مستفعلا مفاعلا ومفتعلا، ويعدون مقام فاعلات فعلات وفاعلات على القاعدة، ويجعلون موافقة ضرب بيت بضرب بيت آخر وموافقة عروض بيت لعروض بيت آخر من المهمات، ويجوزون في الحشو كثيرا من الزحافات بخلاف شعراء الفرس، فإن الزحافات عندهم مستهجنة. وكذلك تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت قبور أن يكون في بيت آخر منير بخلاف شعراء العجم، وكذلك تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت قبور أن يكون في بيت آخر منير.
أنا عندي في بيت قبورة وفي بيت الآخر كبيرة بالعكس من الشعراء العجم. ماشي.
بخلاف شعراء العجم، وكذلك شعراء العرب يعدون حاصل وداخل ونازل من قسم واحد بخلاف شعراء العجم. وكذلك وقوع كلمة في المصراعين بحيث يكون نصفها في مصراع ونصفها الآخر في مصراع آخر يصح عند العرب لا عند العجم. وبالجملة فإن موافقة الأمر المشترك موافقة تخمينية لا موافقة حقيقية، ومبنى أوزان الشعر عند الهندي على عدد الحروف بغير ملاحظة الحركات والسكنات، وهو أيضا مما يتلذذ به. وقد سمعنا بعض أهل البدو ممن يتلذذ بتغريداته يختارون كلاما متوافقا بتوافق تخميني بردف يكون تارة كلمة واحدة وأخرى يزيد عليها، وينشدون في تغريداتهم مثل القصائد فيتلذذون بها، ولكل قوم أسلوب خاص في نظمهم. وعلى هذا القياس وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات، واختلافهم في رسوم التغريد والقواعد محقق. وقد استنبط اليونانيون أوزانا سموها بالمقامات، واستخرجوا منها شعبا ودونوا لها فنا شديد التفصيل، وأهل الهند تفطنوا لست نغمات وفرعوا منها نغيمات. وقد رأينا أهل البدو تباعدوا عن هذين الاصطلاحين وتفطنوا بحسب سليقتهم للتأليف والإيقاع، فهذبوا لهم أوزانا معدودة بغير ضبط الكليات وحصر الجزئيات. فإذا نظرنا بعد هذه الملاحظات إلى حكم الحدس لم نجد ها هنا أمرا مشتركا سوى الموافقة التخمينية، ولا يتعلق تخمين العقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي لا بتفصيل القوافي المردفة الموصولة المردفة الموصلة. ولا يحب الذوق السليم إلا تلك الحلاوة المحضة لا الطويل والمديد من البحور. لما أراد حضرة الخلاق جل شأنه أن يكلم الإنسان الذي هو قبضة من التراب نظر إلى ذلك الحسن الإجمالي لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم. ولما أراد مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين ضبط ذلك الأصل البسيط لا هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. ومنشأ التمسك بالقوانين المصطلح عليها هو العجز والجهل وتحصيل الحسن الإجمالي بلا توسط تلك القواعد، بحيث لا يفوت في الأغوار والأنجاد من البيان شيء، ولا يضيع في كل سهل وجبل من الكلام معجز مفهم. وأنا أنتزع هنا من جريان الحق سبحانه وتعالى على ذلك السنن أصلا، وأنتقل إلى قاعدة، وتلك القاعدة أنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت لا الطويل والمديد من البحور مثلا، واعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة وما تعتمد عليه المدة لا قواعد فن القوافي، وهذه الكلمة أيضا تقتضي بسطا، فاستمع لما أقول. تردد النفس في قصبة العنق من جبلة الإنسان، وإن كان تطويل النفس وتقصيره من مقدور البشر، لكن إذا خلي وطبعه فلا بد من امتداد محدود، فيحصل في أول خروج النفس نشاط، ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتى ينقطع في آخر الأمر، فيحتاج إلى إعادة نفس جديد. وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهم، ومقدر بمقدار منتشر لا يتجاوز الثلث والربع من ذلك الحد، ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد والأسباب وتقدم بعض الأركان على بعض. فجعل لامتداد النفس وزن معلوم، وقسم ذلك على ثلاثة أقسام: طويل ومتوسط وقصير. أما الطويل فنحن صورة النساء، وأما المتوسط فنحن صورة الأعراف والأنعام، وأما القصير فنحن صورة الشعراء وصورة الدخان. وتمام النفس يعتمد على مدة معتمدة على حرف قافية متسعة يوافقها ذوق الطبع ويتلذذ من إعادتها مرة بعد أخرى، وإن كانت المدة في موضع ألفا وفي موضع آخر واوا أو ياء، وسواء كان ذلك الحرف الأخير باء في موضع وجيما أو قافا في موضع آخر.
عندي ميما، باء أو ميما أو قافا. نعم.
فيعلمون ومؤمنين ومستقيم متوافقة، وخروج ومريج وتحيد وتبار وفواق.
نار.
و
عندي نار.
ونار وفواق وعجاب.
عجاب.
وعجاب كلها على قاعدة. وكذلك لحوق الألف في آخر الكلام قافية متسعة في إعادتها لذة، وإن كان حرف الروي مختلفا فيقولون في موضع كريمة، وفي موضع آخر حديثة، وفي موضع ثالث بصيرة. فإن التزم في هذه الصورة موافقة الروي كان من قبيل الالتزام ما لا يلزم، كما وقع في أوائل سورة مريم وسورة الفرقان. وكذلك توافق الآيات بحرف مثل الميم في سورة القتال والنون في سورة الرحمن يفيد لذة كما لا يخفى.
طبعا كل هذا الكلام مرتبط بالصوتيات وبالذوق، يعني بالصوت وبالذوق، فإذا اجتمع مع هذه الصوتيات حسن في الأداء وحسن في الاستماع يحصل ماذا؟ الذوق اللي هو التذوق، أو قل الانسجام مع القراءة. الكلام الذي ذكره المؤلف هنا الآن فيه بحوث كثيرة في مسألة الصوتيات المرتبطة بالقرآن وكيف نباني السور. يعني على سبيل المثال لو جئنا إلى سورة النساء وسورة الفرقان، ما هو وجه الشبه بين النساء والفرقان في هذا المجال الذي يتكلم عنه المؤلف؟
أنها
كلها على ماذا؟
الألف.
على الألف.
نعم.
يعني نذيرة، عليمة، خبيرة، حكيمة، ففيه تشابه. سورة النساء مدنية وسورة الفرقان
مكية.
اعتماد هذا الصوت عند علماء الصوتيات اللي يكون فيه نوع من الامتداد، في نوع من إراحة، يقولون عندهم في نوع من إراحة للسامع وكذلك للقارئ، فيحاولون أن يبحثوا يعني أعمق من ذلك، أن يبحثوا العلاقة بين هذه الصوتيات وبين النفس وهي تسمع هذا الكلام. لكن لاحظ إذا جاءت على مثل تعلمون تبصرون تجد أنها إيش؟ تنقطع، يعني فيه انقطاع، لأن فيه وقوف على كلمة ينقطع فيها النفس وينتهي، بخلاف عليمة حكيمة. إذا صار في مثل هذه واو أو ياء أو ألف لتعلمون وأمثالها، فإنك تجد أيضا فيه نوع من أخذ أو بسط في النفس أيضا يريح السامع ويريح القارئ. هذه كلها وغيرها تجد أن العلماء أو علماء الصوتيات حاولوا بحثها وربطها بالقضايا النفسية المرتبطة بالإنسان، مثل لما تقول قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقارنها بسورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، في نوع من ماذا؟ من التقارب، سواء في المقاطع أو في الختم. فهذه بحوث هي تدخل في باب الملح، في باب الملح والذوقيات، لا يمكن إثباتها يقينا، كما أنه لا يمكن إيش نفيها أيضا نفيا مطلقا، وقد يكون منها شيء كثير صحيح، وقد يكون منها شيء كثير أيضا ليس بصحيح، على حسب ما يبحثه علماء الصوتيات. لأن إذا دخلنا في باب الذوق فالأذواق مختلفة، دخلنا في باب الذوق فالأذواق مختلفة، ولهذا تجد أن كثيرا من الناس لا يطربون للشعر ولا للمقفيات، وقد يطربون لشيء أقل من ذلك، لأن هذا مرتبط بثقافة الإنسان وذوقه وحساسيته وإرهاقه إلى آخره. وأقصد من ذلك أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كل هذا الفصل الذي ذكره هو راجع إلى قضايا ذوقية لا يمكن ضبطها ووزنها بمعيار دقيق. يعني على سبيل المثال لكي نعرف الفرق بينهما، لما أقول لك أمر مريج، مريج مختلف، يعني مادة مرجة بمعنى خلطة، هذه نستطيع أن نقيسها، نرجع إلى كتب اللغة ونقيسها. لكن لما أذكر لك مثل هذه القضايا الصوتية اللي ذكر المؤلف بعضها، هذه لا يمكن إيش قياسها وضبطها، لأن مرجعها ماذا؟ الذوق، والذوق يختلف من شخص إلى آخر. نعم.
وكذلك توافق، وكذلك إعادة جملة بعد طائفة تفيد لذة، كما وقع في سورة الشعراء وسورة القمر وسورة الرحمن وسورة المرسلات، وقد تخالف فواصل آخر السورة أولها لتطريب ذهن السامع وللإشعار بلطافة ذلك الملام كذا. إذا وهذا في آخر سورة مريم، إدى وهدى في آخر سورة مريم.
يعني الآن قال تختلف إيش فواصل آخر السورة تنشيطا لماذا؟ للسامع.
نعم. ومثل سلامة وكرامة في آخر سورة الفرقان، وطين وساجدين وينظرون في آخر سورة صاد، مع أن أوائل هذه السورة مبنية على فاصلة أخرى كما لا يخفى، فجعل الوزن والقافية المذكوران في أكثر السور من المهمات، إن كان اللفظ الأخير من الآية صالحا للقافية فيها، وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله أو تنبيه للمخاطب كما يقول وهو الحكيم الخبير، وكان الله عليما حكيما، وكان الله بما تعملون خبيرا، لعلكم تتقون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أطنب
أيوه هذه فيها فائدة جميلة، وهي أنه حينما تأتي الآية على موضوع معين ثم تختم مثل هذه الخواتم التي يكون فيها نوع من موافقة للفواصل وموافقة للمعاني، يعني موافقة للفواصل من جهة وموافقة للمعاني من جهة أخرى، فهذا يمكن أن يبحث ويقاس، يعني يمكن أن يبحث ويقاس أنه مرتبط بماذا؟ بجملة المعاني، والمعاني يمكن قياسها. فكان يقال جاء بهذه الفاصلة لفائدتين، لأن تتوافق مع الفواصل، ولأن تؤدي المعنى المرتبط بماذا؟ بالآية، تؤدي المعنى المرتبط بالآية. نعم.
وقد أطنب في مثل هذه المواضع أحيانا مثل تسأل به خبيرا، ويستعمل التقديم والتأخير مرة والقلب والزيادة أخرى، مثل إلياسين في إلياس وطور سينين في سيناء، وليعلم ها هنا أن انسجام الكلام
يعني الآن قصده الآن في قضية التقديم والتأخير أو القلب والزيادة اللي هي مراعاة ماذا؟ الفواصل. هنا أيضا فائدة وهي أن مراعاة الفواصل، يعني مراعاة الفواصل من مهمات البليغ، يعني البليغ يهتم للفواصل. لكن ما هي القاعدة في القرآن؟ القاعدة في القرآن أن الفاصلة إذا أتت لا تكون على حساب المعنى، بل تكون تبع للمعنى. يعني القاعدة أن الفاصلة القرآنية تبع للمعنى، الفاصلة القرآنية تبع للمعنى، فيكون هناك تكامل بين الأداء من جهة الفاصلة وبين المعنى من جهة معنى الآية. لكن في سجع الكهان أو غيرهم تجد أنه قد يأتي بالفاصلة، يعني بالسجع لأجل السجع وليس لأجل ماذا؟ المعنى. فقد يأتي بكلام لا معنى له، لماذا جاء به؟ لأجل فقط السجع. وهذا فارق شاسع بين القرآن وبين غيره من كلام البشر، لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى. نعم. ليش يشكل لعلكم تتفكرون؟ طيب لهذا مراعاة، هذا يقول لك مراعاة الفاصلة، جاءت مراعاة الفاصلة لكن ليس على حساب المعنى، الفصل هذا لا يؤثر على المعنى من ناحية أنه ما يؤثر. كيف من ناحية؟ لا يا أخي، لأنك لما أقول لعلكم تتفكرون ثم أقف وأقول في الدنيا والآخرة، هل تفهم أنتم في الدنيا والآخرة مستقلة عن ما قبلها بسبب الوقت؟ هل يفهم هذا؟ كيف؟ أنا أقصد أنه لا يوجد في القرآن فاصلة جاء بها لأجل فاصلة دون أن يكون لها علاقة بالمعنى، لا يتأثر المعنى هنا في تتفكرون ثم نقف في الدنيا والآخرة، لكن توجد فاصلة ليس لها معنى جاء بها فقط لتكميل الكلام ما يوجد. أما في سجع الكهان لا تجد. نعم الصوت والله ما أسمع أي شيء لأن المراوح، اقترب أو اكتب الذوق. يعني أن تقول أن قضية الذوق أن القرآن جاء بما يستحسن في الذوق وهذا وجه إعجاز القرآن، لا شك أنه من وجوه إعجاز القرآن هذا المرتبطة بالنظم، يعني هذا من وجوه إعجاز القرآن المرتبطة بالنظم، يعني بنظم القرآن. نعم.
قال: وقد أطلب في مثل هذه المواضع أحيانا مثل فاسأل به خبيرا، ويستعمل التقديم والتأخير مرة والقلب والزيادة أخرى، مثل إلياسين في إلياس وطور سينين في سيناء. وليعلم ها هنا أن انسجام الكلام وسهولته على اللسان لكونه مثلا سائرا أو لتكرار ذكره في الآية ربما يجعل الكلام الطويل موزونا مع الكلام القصير، وقد تكون الفقر الأول أقصر من الفقر التالية، وهو يفيد عذوبة في الكلام: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كأن المتكلم يقدر في مثل هذا الكلام أن الفقرة الأولى والثانية من حيث المجموع في كفة، والثالثة وحدها في كفة، وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث، نحو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم الآية، وأما الذين بيضت وجوههم الآية، والعامة يصلون الأول بالثاني فيحسبون الآية طويلة، وقد تجيء في آية فاصلتان، كما يكون في البيت أيضا مثل ذلك، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همي
في همم
عندنا هم
يمكن. نعم. ما أدري هذا يرجع فيها البيت.
وقد تكون الآية أفضل من سائر الآيات، والسرها هنا أنه إذا جعل حسن الكلام الناشئ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر وهو القافية في كفة، وجعل حسن الكلام الناشئ من سهولة الأداء وموافقة طبع الكلام وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أخرى، ترجح الفطرة السليمة جانب المعنى، فيترك أحد الانتظارين مهملا ويوفى الحق في الانتظار الثاني. وإنما قلنا في صدر المبحث قد جرت سنة الله عز وجل على هذا في أكثر السور، لأنه ما ظهرت في بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية، فوقعت طائفة من الكلام على نهج خطب الخطباء وأمثال أهل النكت. ألم تسمع مسامرة النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها: فانظر في قوافيها. وفي بعض السور وقع الكلام على منهج كتب العرب بلا رعاية شيء كمحاورة بعض الناس لبعض.
عندي رسائل العرب بعض رسائل العرب أصح من كتب. أيوة.
كمحاورة بعض الناس لبعض، إلا أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. والسر ها هنا أن الأصل في لغة العرب الوقف في موضع ينتهي النفس ويفنى نشاط الكلام، والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على المدة. هذا هو الوجه في ظهور سورة الآيات، هذا ما فتح الله على الفقير، والله أعلم.
عموما هذا الباب كله داخل في باب إيش؟ الذوقيات. ولهذا أذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في أحد الآيات أشار إلى خلاف بين بعض البلغاء في آية، فنبه على أن مثل هذه القضايا مرجعها ماذا؟ الذوق. ولذا قد يعترض البلاغي على البلاغي في مثل هذه الأمور، وكما قلت لكم ليس فيها ما يمكن أن يرجع إليه ويكون قانونا عاما، لكن القانون الأعم هو أن القرآن في كل هذا في الدرجة العليا من الفصاحة في نظمه وفي أيضا لغته وفي سلاستها. لكن الإنسان إذا أراد أن يقول مثلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، كم كلمة خذوه، كم كلمة غلوه، كم كلمة ثم، كم كلمة الجحيم، كم كلمة صلوه، آسف، كم حرف، هذه الحروف كم مجموعة، يخرج بأشياء كثيرة جدا قد ينضبط شيء كثير منها وفي كثير لا ينضبط. وهذا المؤلف استدرك على نفسه في النهاية بأن ما قاله وقعده في هذه الأمور لا ينضبط في بعض السور، فهو أغلبي، فهو إيش؟ أغلبي. فإذا نقول إنه هذا الباب يجب أن يكون عندنا فيه نوع من ماذا؟ نوع من المسامحة ومعرفة أن هذا الباب يدخل في الملح وليس في متين العلم لعدم انضباطه، لعدم انضباطه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، عند على الفصل الثالث، ما المقصود بالأحرف السبعة؟ هذا شرحناه كثيرا لما جمع عثمان رضي الله عنه قراءات واحدة، ما جمع قراءة واحدة، وجمع قلنا الرسم فقط، رسم المصحف، القراءات باقية، وليست القراءات، يعني القراءات ممكن تكون أكثر من عشر، الموضوع فيها طويل، إن قد يكون عندنا غدا، يعني الأخ السائل، ما الأخ السائل على القراءات؟ سؤالي لما جمع عثمان على قراءة واحدة، من هو الأخ السائل؟ من هو أنت؟ يعني غدا إن شاء الله قد يكون عندنا وقت أشرح لكم هذا مرة أخرى وثالثة وعاشرة بإذن الله، فذكرني في غدنا. وهذا عن قراءة ابن أم عبد، وأن يكون قراءة شاذة، ذكروني في غدا، مرتبط بهذا الموضوع، هذا الفرق بين جمع عثمان وبكر مرتبط بالموضوع. هذا يسأل عن المجاز والأحكام، وهذا موضوع طويل أيضا. يقول لو وجدنا آية منسوخة لكن هذا الآية فيها فوائد كثيرة، هل نستعملها أو نتركها بدون استعمال؟ هذا سؤال افتراضي، وأنا أريد أفيدكم علميا، يعني أي سؤال افتراضي لا مثال، من لا مثال عليه لا تجيب عليه. أي سؤال افتراضي لا مثال عليه في العلم لا تجيب عليه، لأن قد تجيب وتكون الأمثلة خلافه، وقد تجيب ولا يكون أصلا له مثال. فلذا الأخ اللي ذكر يقول لنا هذه الآية منسوخة وأنا استفدت منها كذا وكذا، هل هذه الفائدة صحيحة أو لا؟ هذا الطريق الأمثل في مثل هذه، فاستفيدوا هذه الفائدة، يعني لأن ما لسنا في مقام مجادلة ومناقشة، في مقام قضايا علمية. القضايا العلمية إذا لم يكن لها أمثلة لا تفترض، ترتاح وتريح أيضا. هذا سؤال عن سبب نزول القرآن مفرقا وما ونزول السور الأخرى، لا قصدي المصاحف الأخرى أو الكتب الأخرى منجمة مجموعة أو جملة، لعلنا إن شاء الله نناقش من بعد. أشكرك جدا، هذه ملاحظة قارئ لا بأس نقرأها. يقول هو ذكر مشاركة لطيفة لكن وقت يضيق قليلا، يقول هذه مشاركة تقرأ لتضفي على الدرس، هي كاتبة لتضفي ما أدري عاد، لكن لتضفي على الدرس نوعا من الطرافة التي تساعد في إزالة الملل والسآمة التي قد تغشى الدرس مع فائدتها العلمية التي لا تخفى من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى، وذلك بعد إذن الملقي. أبشر، نقرأ لخاطرك، أبشر. هذه من كتاب الطرق الحكمية لابن القيم. قال الفصل الثاني عمل حكام الفرنسا والإمارات. قال رحمه الله وقضى أي علي رضي الله عنه في مولود ولد له إنسان وصدران في حقن واحد، فقالوا له أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ فقال يترك حتى ينام ثم يصح به، فإذا انتبه جميعا كان له ميراث واحد، وإذا انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين. فإن قيل فكيف يتزوج من ولد كذلك؟ قلت هذه المسألة لم أرى لها ذكرا في كتب الفقهاء، وقد قال أبو جبلة رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقن واحد متزوجة، تغار هذه على هذه وهذه على هذه. وأشكره جدا على هذه الطرفة. آخر سؤال وبعدها نأخذ الجوائز سريعا، هذا يتكلم عن المعرب، لعلنا أيضا نأتي إليه في وقت آخر لأن الوقت يضيق بهذه. أن إن شاء الله فيه بيكون عندنا فرصة لمناقشة بعض القضايا، وأيضا إن يسر الله وأعان يكون أيضا فيه لو نأخذ أخرج لكم كم مثال بناء على ما ذكر المؤلف نناقشها بإذن الله مع بعض، ونأخذ هذه الأسئلة التي ذكرتموها. سبحانك اللهم.